بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد كلفنا زميلكم في المحاضرة الماضية بعمل بحث عن سنن يستحب فعلها للمولود في ورقة واحدة، وقد جاءنا بهذه الورقة ووعدناه بدرجة تضاف إلى ورقة الإجابة، إجابة الاختبار في الاختبار، بما أنه النصف ولا محل ما يبغاها يحطها. جزاك الله
خير.
يكتبها وإحنا نضيفها له.
لو توزع عليها.
طيب نقرأها أول مرة. يقول: من أجل شكر هذه النعمة لابد أن يبذل الوالد شيئا من العناية في ذلك المولود. بعد ولادته وفي أيامه الأولى يسن في حق الوالد سبعة أمور، وهي خذ اقرأ. هي العناوين. وش الدليل؟ يقول: التهنئة بالمولود ذكرا أو كان أو أنثى، يعني يسن تهنئة من رزق بمولود، يسن تهنئته بالمولود. وش الدليل؟ عليكم السلام. ايوه، اعطى القارئ، اعطها القارئ. ها، يلا القراءة عندك ما دام حولنا الميكروفون فانت. نسمع نسمع اسمع اسمع. عليكم السلام.
فقال له: تهنئة لك بالبارك، وكلمة نحوها. فعندها ظن الحسن البطل رحمه الله انك الرجل بقي واثار من جاهلين، ولهذا استعمل هذا التهنئة المبالغ فيها. فقال له عندها: خشيت من لديه انهم الذكر يبالغون في ذلك ولا يعنون في انثى.
يعني كان الحسن لما قال بورحت الفارس فهم من هذا أنه يعني لو رزق بأنثى لما كان هنأه مثل هذه التهنئة. رحم الله علماء السلف رحمة واسعة. نعم، فدله على السنة أن يقول: بورفت الموهوب وشكرت الواهب وبلغ شده ورزقك الله بره. أي نعم. أيوة، السنة الثانية العقيقة، الأول التهنئة بالذكر والأنثى، السنة الثانية العقيقة هو حديثها معروف الذي بعده. من قيمة الفضة أو قيمة الذهب. طيب إيش الدليل؟ أي طيب. طيب أنه يخرج بوزنه. نعم، ما ندري حسب الوزن، بس خلينا نشوف ايش الدليل على الوزن. ما هو موجود. طيب يلزمك تجيب لنا الدليل على الوزن عشان نقول انها سنة ثابتة. اما نقول سنة ثابتة او نقول الحلق هو السنة، يبقى مسألة التصدق بقيمة الشعر، هل هو يعني من السنن الثابتة أو غير سنة ثابتة؟ ها؟ طيب ها؟ الختان في حق الذكر. طيب أيوة ماشي، ختان حق الذكر واضح. طيب وحق الأنثى؟ إيش الدليل؟ ماشي 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 معروف هذا الختام حق الذكر، نبغى الأنثى. لا نبغى الدليل. عام يعني عام في الذكر والأنثى، عام في الذكر والأنثى، ذكر هذا على أنه عام، بس العلماء يحملونه على العموم ولا على الخصوص هذا الحديث. طيب شوف ماشي اللي بعده. أيه التحنيك، شو الدليل؟ خلاص اي اي يعني يقول من تسمية عبد الله وعبد الرحمن. طيب هات دليل.
عبد الرحمن الله.
ايوه نعم ايوه عبد الله عبد الرحمن وما عبد وحمد ضعيف حديث ضعيف. طيب ماشي ها لو قلت اختيار الاسم الحسن، لان لو جاك بنت تسميها عبد الله ولا عبد الرحمن ها اذا كان ذكر، اذا كان ذكر، لكن اذا كانت انثى نعم إيه نعم إيه الاسم له تأثير، ولذلك نقول اختيار الاسم الحسن ها اختيار الاسم الحسن وتقديم اسم عبد الله وعبد الرحمن على بقية الأسماء للحديث هذا. أي الأسماء الطيبة، الأسماء الطيبة والأسماء المسمى بها الصالحين والمسمى بها يعني العباد وكذا، يعني طيب أن الإنسان يسمي بها تفاؤلاً بمن سميت به. ها؟ الآن الواحد يجي بنت يسميها رتاج، يسميها رتاج، تعرفون إيش معنى رتاج؟ يعني قفل، كعبة ولا باب ولا شباك، إذا قفلته بقفل تقول وضعت عليه رتاج، فأحد يسميه بنته قفل؟ مشكلة، أي نعم. وش الدليل؟ هذا من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هذا راجع، هذا الحديث راجع، ما أظنه يثبت. ما ولو راجع التلخيص، تلخيص الحبير، راجعوا شوف الحافظ وش قال عنه. ايه لانه التلخيص كتاب تخريج، الحاكم الحافظ يذكر الحديث فيه ويحكم عليه، واحيانا يذكره في الشواهد المتابعات يكون ضعيف. طيب هذا الحديث تاكد منه. ماشي ها خلاص سبعة، نعيدها السبعة مرة ثانية. ها التهنية أو البشارة ها العقيقة الختان الحلق الرأس والختان والأسماء الحسنة وعبد الله وعبد الرحمن للذكور والتحنيك والأذان في اليمنى والإقامة في اليسرى، وتحتاج إلى بحث. هذه الثنتين تحتاج درجة ثابتة، في الدرجة ثابتة على كل ها؟ أيوة أي أيش الدليل عليها؟ نبغى نشوف إيش الدليل عليها، ربما تستمر على كونها سنة في اللقاء القادم وما تتراجع تقول لا والله هذه السنة ما ثبتت. يعني يمكن هذا ويمكن هذا. طيب نقرأ في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. جبتموا لي الساعة هذه يعني عشان لا أطول عليكم ولا إيش؟ من هو هذا المحتال اللي وضع الساعة؟ ها؟ طيب هذا هذه طريقة مؤدبة. طريقة مؤدبة هذه. ايوه هو تحطونها قدامكم مو قدام المحاضر. ايوه هذا من الحرص على طلب العلم انهم يقولوا له شوف الساعة ترى لا تطول علينا. طيب اي طيب انا وعبد البطاطي سوا كلنا عبد الله. طيب ها تفضل. طيب وش الفائدة ان نقول لزميلك الحين يبحث المسألة ويجيبها للمحاضرة القادمة؟ طب ليش تسألني ما دام انك حافظها كلها؟ يعني تبغاني ارد على العلماء؟ انا عارف. طيب على كل حال زميلك في المحاضرة القادمة ان شاء الله سيخبرنا بأنها سنة ثابتة ولا لا. طيب خلاص. طيب يكفي ترى راح من زمن المحاضرة 20 دقيقة الآن وإحنا في سنن الفطر. طيب يلا بسم الله. كتاب الجنائز يقرأ.
رحمه الله وعلى شيخنا والحاضرين والسامعين كتاب الجنائز.
الجنائز فيها حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ما من رجل يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا الحديث رواه مسلم. الجنازة قيل بالفتح وقيل بالكسر، يعني جنازة وجنازة، يعني يصح تسميتها جنازة بفتح الجيم ويصح تسميتها جنازة بكسر الجيم وهو أفصح، ولكن المشهور بين الناس الفتح يسمونها جنازة، وهي تطلق على الميت وتطلق على النعش. يعني إذا رأوا الناس النعش عليه الميت يقولون جاءت إيش؟ جاءت الجنازة، يقصدون بها فيها النعش عليه الميت، فيطلقونها على النعش ويطلقونها على الميت أيضا. فإذا رأوا الميت قالوا هذا الجنازة، وإذا رأوا النعش عليه الميت محمولا قالوا هذه الجنازة، فهم يطلقونها مرة على هذا ومرة على هذا. ومما يحسن التنبيه إليه في بداية كتاب الجنائز أن الإنسان ينبغي له أن يستحضر هذا اليوم، يوم الجنازة. وما من إنسان إلا وسيأتي عليه يوم ويكون جنازة، فلا بد أن نحسب لهذا اليوم حسابه، نحسب له حسابه واستعد. ربما أننا بكثرة ما نرى من الموتى ومن حمل الجنائز نظن الذين يموتون هم غيرنا، احنا باقي بعيد عنا هذا الوقت، مع أن الموت يأتي بغتة، وما من واحد منا عنده وقت معلوم لوقت خروجه من الدنيا، ما في. ولذلك المسلم البصير العاقل الذي ألهمه الله رشده هو يستعد في كل لحظة للموت، في كل لحظة هو يستعد، في كل لحظة. يكون الموت على باله ويكون مستعد بأن يكون على طهارة بأن يكون سليم القلب إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من الغش سليم من الخيانة سليم من البغضاء سليم من الكذب سليم من النفاق سليم من الشرك لله سليم من كل آفة من الآفات التي تضر الإنسان وأن يكون الإنسان مستعد لحقوق الناس إن كان للناس عنده حقوق يتعجل بأدائها بأسرع وقت ممكن ويتخلص منها ولا يدخل في باب الديون والحقوق ما دام عنده عن ذلك مهرب حتى ولو أن يبقى في حال أقل من حال ولا يدخل في حقوق الناس لا يتوسع في الدنيا على سبيل أن يأخذ حقوق الناس في ذمته يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تخيف الأنفس بعد أمنها لا تخيف الأنفس بعد أمنها قالوا وما ذاك يا رسول الله قال الدين الدين هو خوف للنفس جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا بجنازة ليصلي عليها قال هل عليه من دين قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم ما صلى عليه عليه الصلاة والسلام فقال الرجل يا رسول الله قال كم عليه قال عليه 3 دنانير قال الرجل صلي عليه يا رسول الله وعلي دين فصلى عليه ثم لما جاء اليوم الثاني ولقي الرجل الذي قال علي دينه قال ما فعلت قال بقي دينار قال فية من نار فالإنسان ينبغي له أن يتخلص من حقوق الناس وأن لا يتحمل في رقبته شيء من حقوق الناس وهو يقدر على أن لا يدخل في هذا الباب ينبغي له إن كان عنده حقوق للناس أن يكتبها ويوثقها حتى لا يختلف الناس من بعده إن كان لحقوق عند الناس يكتبها وإن كان للناس حقوق عنده يكتبها حتى تؤدى الحقوق إلى أصحابها وإن كان له مكنة في الأداء فليؤدي هو ولا يترك الناس يؤدون عنه فما تدري بعد الموت هل الناس تؤدي عنك ولا ما تؤدي عنك الله أعلم فهذه أمور مهمة ينبغي للمسلم أن يجعلها نصب عينيه وأن يستعد لهذا اليوم يجعل له استعداده وأهبته بأن يكون على طهارة يكون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت فراغ ألا يدع لنفسه وقت للغفلة لأن تمر علينا أوقات كثيرة يكون الإنسان فيها في غير عمل وفي غير شغل إلا الغفلة مثل أن يكون في السيارة يسوق السيارة من المعهد إلى البيت معه نص ساعة في السيارة فهو جالس كذا سرحان يفلهم في أمور لا فائدة فيها لو إنه استغل هذا الوقت في ذكر الله في التسبيح في التحميد في التهليل في التكبير في قراءة القرآن في التفكر في خلق الله عز وجل لوجد هذا في صحيفته في يوم هو أحوج ما يكون إليها فيه فلذلك يا إخوة ينبغي لنا أن نستعد لهذا اليوم ونجعله بين أعيننا وما تصاب القلوب بالقسوة إلا عند الغفلة عن الموت وعن ذكر الموت الموت هو الذي يجعلك تتراجع في بعض المواقف الموت هو الذي يجعلك تتقدم في بعض المواقف والذي يعطيك شجاعة شجاعة على مقاومة النفس شجاعة على مقاومة الهوى شجاعة على مقاومة الشيطان شجاعة على مقاومة فتنة الجاه فتنة المجالس وفتنة الرئاسة وكل الفتن التي تعرض على القلب وتؤثر عليه الذي يجعلك شجاع فيها كلها هو ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل فهذا المصرع لا بد منه لا بد منه والله ما الواحد مناص عنه ولو كان أحد سلم منه لسلم منها النبي عليه الصلاة والسلام ما في أحد يسلم منه ولذلك يعني الله أن كل واحد يستعد لهذا اليوم يستعد لهذا اليوم اليوم أنت تمشي وتضحك وبكرة يقولون جاءت الجنازة وراحت الجنازة، ثم يرمونك في حفرتك ويتولون عنك، والله ما يبقى معك إلا عملك. إن كان طيب فنعم الجليس الصالح، وإن كان ليس بطيب فبئس الجليس الصالح، فبئس الجليس السوء، جليس السوء. نسأل الله السلامة والعافية. وهو الذي يبقى معك إما أنيس وإما موحش، نسأل الله العافية والسلامة في القبر. والمؤمن يؤمن بأن هناك حياة أخرى اسمها الحياة البرزخية، بين الحياة الدنيا وبين القيامة، هذه حياة كاملة. إن كان من الموفقين ومن أهل الجنة فنعيم، وإن كان من غير الموفقين فهو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم القيامة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من كتب له العذاب فهو يعذب في القبر، ومن كتب له النعيم فهو ينعم في القبر. يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، ويرى مكانه من الجنة، ويأتيه الجليس الصالح، ثم يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له نم في قبرك نوم العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. فتمر عليه فترة البرزخ هذه كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، فترة طويلة هذه، هذا الصالح. وغير الصالح يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. نسأل الله السلامة والعافية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن منكم لمن يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. جاء في رواية أخرى بيان معنى الحديث هذا، وهو أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، كما جاء في الرواية فيما يظهر للناس، ويعمل بعمل أهل الجنة وهم المنافقين في الداخل في القلب. في الظاهر شوفوا تظهر عليه علامات الصلاح، وفي الباطن إنما يبطن النفاق والكفر. يذكر لنا أحد زملائنا يقول كان عندهم إمام مسجد خطيب يخطبهم ويصلي بهم، فلما نزل عليه الموت بقي ثلاثة أيام يحتضر، ثلاثة أيام يحتضر، يقول ونحن مرابطون عنده في الليل والنهار، كلما سنحت فرصة قلنا له يا فلان قل لا إله إلا الله، ويعبى ما يقولها ثلاثة أيام. يقول ومات وما قالها، أبى أن يقول لا، يقول كل شيء إلا لا إله إلا الله ما يقولها. يقول فلما مات أصابني هم كبير من هذا الموقف، فقلت والله لا أبحث عن هذا الرجل، خلني أشوف إيش اللي منعه من قول لا إله إلا الله. قال فبحثنا فوجدنا له، أظن وجدوا له كتاب مكتوب أو كذا، ما زال يعني مخطوطا أو مسودة أو كذا، رأوا أنه يرى أن الاشتراكية أفضل من دين الإسلام. فحالت بينه وبين لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أحد الدعاة المشهورين في بلاد غامض، ربما تسمعون عنه، الشيخ محمد بن جماح الغامدي، هذا الرجل من أشهر الدعاة والعلماء في المنطقة، بل هو مؤسس الدعوة السلفية في السنوات الأخيرة في الدولة السعودية الآن في بلاد غامض وزهران. أي نعم. هذا الرجل بدأ في الدعوة وعمره 18 سنة، شاب صغير، واستمر فيها إلى أن مات وعمره 94 سنة، يعني مضى من عمره أكثر من 70 سنة في الدعوة إلى الله، مشغول بها الليل والنهار، لم يعمل بوظيفة، لم يعمل بوظيفة ولا اشتغل، متفرغ للدعوة إلى الله والتعليم هذه السنين كلها. كيف وفاته؟ في الصيف هذا توفي، الصيف هذا توفي رحمة الله عليه. دخل عنده أحد الشيخ خالد المشيقح، كان عنده محاضرة في مسجد بلجرشي بعد صلاة العشاء، ومن عادة العلماء والدعاء في المنطقة إذا نزلوا بلجرشي لازم يمرون على الشيخ يسلمون عليه. فدخلوا بعد العصر عنده وتقهوا معه وأكلوا بعض الفاكهة. فلما جوا خارجين من عنده يسألهم يقول إيش عندكم؟ قالوا عندنا محاضرة بعد العشاء. قال لهم طيب إذا رحتم المحاضرة بعد المحاضرة تعالوا نأخذ ما تيسر، يعني نتعشى مع بعض. قالوا اعتذروا، قال إذا كان تعتذرون عشان لا تكلفون علي مروا السوق وخذوا معكم عشاء وتعالوا نتعشى سويا. وهم يضحكون وهو يضحك. ثم فجأة كذا وقف عن الكلام وأخذ يهلل، هلل 6 مرات ثم فاضت نفسه. هذا رجل اشتغل بالدعوة أكثر من 70 سنة، لما مات فين مات؟ مات وهو في الدعوة إلى الله. آخر دعوة، آخر حياته كانت في الدعوة إلى الله، من أول حياته إلى آخر حياته وهو في الدعوة إلى الله. وفاضت نفسه وهو في المجلس، وهو في المجلس يتكلم عن الدعوة ويحكيهم عن قصصه مع الشيخ محمد بن إبراهيم وعن قصصه في بداية الدعوة، وهو يحتسب هذا. أنا أعرف أنه يحتسب هذا، يعني يريد أن يوضح للناس منهج الدعوة إلى الله كيف أنه يقوم بالحسن. فهو كان يقص عليهم من بعد العصر إلى حوالي 6:00، ويقص عليهم مشواره في الدعوة إلى الله عز وجل وتجاربه مع العلماء والمشايخ في المملكة، ثم فاضت نفسه في آخر المجلس. فإن هذا من حسن الخاتم، فالإنسان يعيش على ما مات عليه، إن كان على خير فيختم له بخير، وإن كان على غير ذلك فما يظلم ربك أحد، ما يظلم ربك أحد. نسأل الله حسن الختام. اقرأ لنا حديث أبو هريرة.
الحديث 58 بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعي النبي صلى الله
نعى النبي
صلى الله عليه وسلم النجاشي.
النعي هو الإخبار بالموت، إذا أخبر الإنسان بالموت فهو النعي، يقول نعاه يعني أخبر بموته. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية
في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر 4،
يعني صلى بهم صلاة الغائب على الميت. طبعا النجاشي توفي في الحبشة أو في اليمن، في الحبشة أو في اليمن، فمات وهو غائب في الحبشة، فلذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. طيب وعن جابر؟
وعن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى عن نجاشي فكنت بالصف الثاني أو الثالث.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صف الصحابة 2 أو 3، وهذا قوله في الصف الثاني أو الثالث على الشك من الراوي، لكن في رواية لمسلم تبين أنه صفهم 2 فقط، كما في رواية مسلم أنه صفهم 2، فيكون الصف الثاني على اليقين. يعني هنا الراوي شك، قال في الصف الثاني أو الثالث، وصحيح أنه كان في الصف إيش؟ الثاني، كان في الصف الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم إلى 2. نعم.
الحديث 54 بعد المئة عن أبي عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله
عليه وسلم فيها مسألة، في مسألة قد تطرح، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، نهى عن النعي ثم نعى النجاشي، وأيضا نعى عبد الله بن رواحة أصحاب غزوة مؤتة، ونعى جعفر ونعى زيد بن حارثة، نعاهم، وهو قد نهى عن النعي، فكيف نجمع بين النهي عن النعي وبين نعي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نجمع بين الاثنين؟ من عندي جواب آخر؟ طب هو نهى، النهي إذا تعارض النهي القول الفعل مقدم القول على الفعل. طيب يعني الإخبار أي جائز. طيب أحسنتم، أيوة، فهو المنهي عنه. إذن المنهي عنه هو النعي الذي كان يفعله أهل الجاهلية من النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود ونتف الشعر، الذي يترتب عليه هذا، فهذا هو النعي المنهي عنه. الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النعي بمعنى الإخبار، أما النعي بمعنى الإخبار فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نعى النجاشي وجمع الصحابة وصلى عليه صلاة الغائب. اختلاف العلماء، اقرأ اختلاف العلماء.
اختلف العلماء بالصلاة على الغائب. ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها لا تشرع، وجوابهم على هذه الحديث أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
هذه المسألة اختلف العلماء فيها، يعني هل صلاة الغائب هنا الأحاديث حديث أبي هريرة في الصلاة على الغائب، هل هي الصلاة على الغائب مشروعة عن كل أحد وإلا لا؟ هذا موطن الخلاف، يعني هل كل ميت إذا مات يجوز لنا أن نصلي عليه صلاة الغائب أو لا؟ أما أبو حنيفة ومالك فإنهم قالوا لا تشرع، قالوا لا تشرع. وأما حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي فقالوا هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها خاصة بالنبي ولا تعم، خاصة ولا تعم. وذهب الشافعي والمشهور عند الحنابلة إلى جواز الصلاة على الغائب، إلى جواز الصلاة على الغائب. إذا المسألة خلافية بين المذاهب الأربعة، الأحناف والمالكية يرون عدم الجواز ويقولون بالخصوصية، والحنابلة والشافعية يرون الجواز وأن هذا الحديث على العموم، يعني يجوز الصلاة على الغائب. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التفصيل، ذهب إلى التفصيل فقال إن كان هذا الميت لم يصلى عليه مثل النجاشي لم يصلى عليه فيسن الصلاة عليه صلاة الغائب، وإن كان قد صلي عليه فلا، فإن كان قد صلي عليه فلا. ثم ذكر رواية عن الإمام أحمد أنه قال يعني لا بأس بالصلاة على من كان لهم أثر على الإسلام والمسلمين، يعني كان رجل كبير
مصيبة بالإسلام،
أي يعني موته مصيبة في الإسلام، كان يكون عالم مثل الشيخ بن باز رحمة الله عليه مثلا، أو كمثل الملك صالح توفي، أي نعم، يعني من كان لهم أثر مثل الشيخ أحمد ياسين، هذول الذين لهم أثر. في رواية عن الإمام أحمد أنه يصلى عليهم صلاة الغائب وإن كان قد صلي عليهم، لأن لما لهم من المكانة بين الإسلام بين المسلمين. والراجح في هذا هو مذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية هو القول الصحيح، هو التوسط بين هذه الأقوال، إن كان قد صلي عليه فلا يصلى عليه، وإن كان لم يصلى عليه، إن كان لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه صلاة الغائب حتى ولو حتى ولو. طيب اقرأ ما يأخذ من الحديث.
ما يأخذ من الحديث: واحد، مشروعية الصلاة على الميت أنها شفاعة ودعاء من أحوال المصلين.
نعم، والدليل على أنه شفاعة الحديث الذي ذكرت لكم، حديث ابن عباس لما قال ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. نعم.
ثاني، مشروعية الصلاة على الغائب، وتقدم من الحديث ليس على إطلاقه بل يخص بها من له فضل وإحسان عام على الإسلام والمسلمين.
هذا إذا كان على الرواية، على رواية الإمام أحمد. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا على من لم يصلى عليه وهو النجاشي، أي لم يعرف، يعني ماتوا كثير من الصحابة، يعني مثل سعد بن معاذ الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، هذا سعد يعني لم يعرف عن المسلمين أنهم صلوا عليه صلاة الغائب. وبعض الصحابة الذين ماتوا في أماكن بعيدة، مثلا أبو بكر مات وخليفة المسلمين ما صلى عليه المسلمين الذين خارج المدينة، لم ينقل على أحد أنهم صلى عليه، وكذلك لما مات عمر لم ينقل أنهم صلوا عليه في الأمصار. نعم نعم، ارفع صوتك. خباب ايش هو؟ ما صلوا عليه، اي نعم، لكن اقول لم يعرف انهم صلوا على احد من ائمه المسلمين الكبار مثل ابو بكر ومثل عمر ومثل عثمان ومثل علي، لم ينقل عنهم انهم كانوا يصلون على مثل هذا صلاه الغائب، وانما يصلي عليها الحاضرين الذين حضروا جنازته، اما الغائبين فلم ينقل عنهم. فلذلك تبقى السنه على اصلها، وهو ان من لم يصلى عليه فيصلى عليه صلاه الغائب، ومن صلي عليه فيكفي. نعم.
ثلاثة، الصلاة على الميت في مصلى العيد إذا كان الجمع كثيرا.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالصحابة في الصلاة على النجاشي خارج المسجد، خرج بهم خارج مسجد عليه الصلاة والسلام وصلى بهم في الخارج. أي نصلي معهم، أي الخلاف شر، الخلاف شر، هذه مسألة اجتهادية وفيها مساغ، إذا صلى الإمام تصلي معه.
الخامس الرابع التكبير بالصلاة في صلاة الجنازة أربع. تقدم في أول الباب ما يقال بعد كل واحدة منهن.
بعد كل واحدة منهن يكبر في التكبيرة الأولى ثم يقرأ بعدها الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الإبراهيمية ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت بالدعاء المأثور. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم احييت منا في حياة الاسلام توفيت منا توفى الاسلام. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس الى اخر الدعاء المأثور. واذا كان الانسان ما يحفظ الدعاء المأثور فانه يدعو لهم بالمغفره والرحمه بما عنده من الدعاء حتى يكبر الامام التكبيره الرابعه ثم يسلم. نعم.
الخامس فضيلة كثرة المصلين وكونهم ثلاث صفوف لما روى أصحاب السنن أيضا ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أو يكونون ثلاث صفوف إلا غفر له.
هذا حديث حسن والترمذي وصححه الحاكم. إيه نعم. الإخبار
السادس الإخبار بموت الميت للمصلح في ذلك
وهذا النعي المسموح به الذي ورد في الحديث
من تكثير المصلين وأخبار أقاربه فإن ذلك ليس من النعي المنهي عنه يقول عليه الصلاة والسلام إياكم النعي فإن النعي عمل الجاهلية.
هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف. إياكم النعي فإن النعي من عمل الجاهلية. هذا الحديث ضعيف أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود. وأما ما ورد في النهي عن النعي فهو حديث حذيفة بن اليمان أنه قال رضي الله عنه إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن حديث حذيفة. هذا حديث الحسن. أما إياكم النعي فإن النعي عمل الجاهلية هذا حديث ضعيف.
وذلك أنهم يأخذون ينادون عليه في المحلات العالية بأنواع المدائح الصحيحة والمكذوبة في مفاسد من وجوه كثيرة.
طيب حديث ابن عباس
عن أبي عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم
ورد في بعض السنة. لا لا الوارد خمسة وأربعة. ولا شيء ما في شيء ما يقول شيء لكن ما أدري لكن اللي أعرف أنه يعني ثابتة أربعة وبعضهم زاد إلى خمسة ما في شيء يقول بعد التكبيرتين التي بعد يسلم بعد الخامسة. حديث ابن عباس
عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن وكبر عليه أربعة.
أخرجه مسلم. هذا الحديث من روايات مسلم. قيل أن صاحب القبر هذا الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو طلحة بن البراء البلوي وقيل إن المرأة التي تقوم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل هذا وقيل هذا. والصلاة على القبر مثل الصلاة على الميت الذي أمام الناس يأتي إلى القبر فيجعله بينه وبين القبلة فإن كان رجلا وقف عند رأسه وإن كانت امرأة وقف في وسطها ويكبر عليه أربع تكبيرات كما يكبر على الجنازة وهي بين يديه تماما. هنا الأحكام سيأتي الكلام عليه بعد شوي. نعم الأحكام
مسرعية الصلاة على القبر ولا يلتفت إلى من منعه لرد النصوص
يعني مثل ما في العلماء من قال ما يصلي على القبر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور لكن هذا نص في المسألة وإذا ورد فيها نص فما يلتفت إلى من قال مثل هذا القبر.
وقيد بعض العلماء بمدة شهر بعضهم حتى يبلغ جسده وبعضهم جوزه أبدا. وقد جاء في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم مرة بقبر دفن ليلا فقال متى دفن هذا؟ قال البارحة. قال ابن القيم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر بستة أوجه حسان.
يعني له ستة طرق كلها حسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر. الصحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد المدة. يعني هل يجوز هذا خلال مثلا يوم أو خلال يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين؟ ما ورد تحديد المدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ورد جواز الصلاة على الميت بعد الدفن فيبقى الأمر على أطلاقه. من لم يصلي على الميت وحضر إلى قبره ورغب في الصلاة عليه فإنه يصلي عليه بشرط أن يكون هذا الميت قد مات وهو في سن الذين يجوز لهم الصلاة يعني في سبع سنوات فأكثر. أما إذا كان أقل من هذا أو لم يولد بعد فليس من أهل الصلاة في وقت موته. نعم.
الثاني
حديث عائشة.
حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.
السحولية تقرأ بالفتح وبالضم، سحولية وسحولية، تقرأ بهذا وبهذا. بالفتح هي نسبة إلى السحول، بالفتح هي نسبة إلى السحول وهو القصار، القصار الذي ينظف الثياب ويغسلها يسحلها حتى تنظف، نسبة إليه، يعني أنها نظيفة بيضاء. وبالضم سحول نسبة إلى قرية في اليمن أو مكان في اليمن يسمى السحول، فلذلك كانوا يعرفون بإنتاج مثل هذا القماش فنسبت إليهم. وقيل أن كل قماش أبيض يسمى بهذا الاسم، يسمى بهذا الاسم، فيكون معنى السحول إما سموها سحولية إما لأنها بيضاء أو لأنها من مصنوعة في اليمن يصنعونها أهل اليمن أو لأنها يعني نسبة إلى القصار الذي يغسل الثياب وينظفها.
المعنى الإجمالي سترة.
لا، اقرأ ما يؤخذ من الحديث.
ما يؤخذ من الحديث: 1. كفن النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أثواب ليس معها قميص ولا عمامة. قال النووي: معناه أن لم يكفن في قميص ولا عمامة، إنما كفن في 3 أثواب وغيرها، ولم يكن مع الثلاثة شيء. هكذا فسره الشافعي.
طبعا ال3 أثواب صفتها أنه يوضع للميت من تحت الثوب الأول ثم يوضع عليه ويرد عليه على الجانبين كذا، ثم يؤتى بالثوب الثاني ويكون أطول من 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 هذه الجهة، ويكون تحته الثوب الثالث ويكون أطول من هذه الجهة، ثم يأخذون هذا فيردونه على الثوب الأول من الجهة هذه، ثم يأخذون الثاني ويردونه عليه من الجهة الثانية، فيصبح الميت يعني محاط بالكفن من جميع الجهات، ويصبح يعني في 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 حفاظ على الميت من جميع الجهات، ما ينفق بسهولة، مثل هذا الكفن ما ينفق بسهولة، فتكون 3 ثياب. كيف يعني؟ إذا كانت متسعة كبيرة يمكن أن يلفها لفة كاملة جيدة على الجسم لا بأس. أيوه لا بأس. نعم أيوه، يحطون فوق بعض الثلاثة. أيوه واحدة يسار ثلاث، وعند الأرجل يربطونها ثم يفكونها في القبر، الذي عند الرأس وعند الرجل يفكون في الفك لأنهم يحطونه على جنبه الأيمن. صحيح. نعم.
2. استحباب البياض والنظافة في الكفن. 3. إن هذه الحالة هي أكمل حالة لتكفين الميت، لأن الله تعالى هدى أصحاب نبيه إلى أكمل حال يريدها له، كما عرفوا ذلك من سنة أيضا. وفي جواز الزيادة في الكفن على اللفافة الواحدة ولو وجد من يعارض في ذلك من وارث أو غريب.
يعني ما ينظر، لو واحد عارض من ورثة يقول لك لا يبغى يفتك واحد من الأكفان هذه يأخذها له، ما ينظر إليه في هذا. الفائدة
فائدة: المستحب في كفن الرجل يكون في 3 لفائف والمرأة في 5 أثواب: إزار وخمار وقميص لفافتين
ولفافتين. القميص هو يفتح مكان للرأس ثم يدخل رأسها فيه ويصبح من فوق الجسم جزء ومن تحته جزء، ثم اللفافتين من الجوانب فيكون أثر للمرأة، يعني أثر سترا للمرأة من لفافات الرجل. بس ما تكون أثر مثل القميص والخمار. أي قميص وخمار ثم ثلاثة لفافات. أي لفافتين وقميص. أي نعم ولفافتين. نعم.
الواجب أن يستر جميع بدن الميت.
أيوة. عن أم عطية، حديث أم عطية.
عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه
دخل علينا هي أم عطية وصفية بنت عبد المطلب وأسماء بنت عميس، هذول الذين غسلوا زينب، هؤلاء النساء التي غسلنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أم عطية، وصفية بنت عبد المطلب، وأسماء بنت عميس.
حين توفت ابنته زينب فقال أغسلنها بثلاث أو خمس.
ماتت زينب في أول السنة الثامنة وهي امرأة أبي العاص ابن وائل. نعم.
أو خمس أو أكثر.
فقال أغسلنها بثلاث، يعني بثلاث غسلات، يعني أغسلنها ثلاث مرات غسلا كاملا، أو خمس يعني خمس مرات أو أكثر من ذلك، ليكون القطع على وتر، يعني ثلاث أو خمس أو سبع، حسب ما يرى الغاسل، حسب ما يرى الغاسل وحسب ما يرى احتياج الميت لهذا. فإن مثلا كفاه غزلتين يزيد ثالثة عشان يقطع على وتر، إن كان لم يكتفي إلا بأربع يزيد خامسة حتى يقطع على وتر، وهكذا.
إن رأيتن ذلك بماء وسدر.
إن رأيتن، قوله إن رأيتن يعني فيه تفويض، فيه تفويض للمغسل في هذا الأمر.
بماء وسدر واجعلن في الآخرة.
قوله بماء وسدر، طبعا لو كان الماء الذي مخلوط عليه سدر وهو الماء المتغير، لو كان غير طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، لما جاز تغسيل الميت به، كذا ولا لا؟ وهذا فيه دلالة واضحة على أن الماء، على أن الماء إنما هو قسمين، طهور ونجس، وليس هناك قسم ثالث اسمه طاهر، وهو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو ما يقولون به الماء المتغير، لأن الماء المخلوط بالسدر، من قد شافوا منكم الماء المخلوط بالسدر؟ أيوة، يصبح ماء مخيط أخضر، أخضر، ولكنه ماء، ماء متغير، فهذا ماء مع أنه متغير إلا أنه طهور، إلا أنه طهور، ولم يضره هذا التغير، وهذا فيه رد على من يقول بأن الماء ينقسم إلى طاهر وطهور، نقول لا، ما في طاهر وطهور، هي كله قسم واحد، إما ماء وإما غير ماء. فإن كان ماء يطلق عليه اسم الماء فما زال طاهر في نفسه مطهر لغيره، وإن كان خرج عن وصف الماء إلى شيء آخر مثل المرق، مثل المرق ومثل الجبسي، مثل الشاهي، خرج إلى شيء آخر، فهذا لم يعد ماء وإنما انتقل إلى شيء آخر، إلى شيء آخر، إلى شراب ولا طعام ولا شيء آخر. أما ما دام يسمى ماء وإن كان متغير فإن هذا التغير لا يضره، فإنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهذا دليل واضح على هذه المسألة. نعم. أين
وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور،
يعني في الغسلة الأخيرة، في الغسلة الأخيرة يجعلون فيها كافور أو شيئا من كافور، لأنه يعني ريحة طيبة، ويقولون بأن الكافور يطرد الهوام عن الميت، فلا تعجل إليه، يعني ما يعجل إليه الفساد إذا كان مغسلا بالكافور. هنا.
إذا فرغتن
فآذنني، يعني أخبرنني، يعني أخبرنني. هنا.
فلما فرغنا
آذنا،
فلما فرغنا آذانا،
آذنا
نعم. أعطانا حقوة فقال،
الحق هو الإزار، إزار النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاهم الإزار وقال أشعرنها إياه. إيش يعني أشعرنها إياه؟ أي ملاصق للجلد، هذا أي قماش ملاصق للجلد يسمى شعار. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، قال الأنصار شعار والناس دثار، والناس دثار، الدثار هو اللباس الذي يوضع من فوق الملابس بعيد شوية عن الجسم، وأما الشعار فهو الملاصق للجلد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة هم بالنسبة لي كالملاصق لجلدي. أي نعم، الأنصار، وحليلنا نحن في هذا الزمن، لا نحن شعار ولا دثار، أسأل الله أن يعوضنا خير في عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب،
يعني إزار، وفي رواية البخاري ومسلم أو سبعا، وقال أبدأنا
روح عديها ومواضع الوضوء منها، يعني ابدأ في الغسل، تبدأ بغسل الجهة اليمنى، يعني يبدأ الإنسان أول مرة يوضي الميت، يوضيها أول مرة، ثم يبدأ بغسل اليمين، ثم غسل اليسار. اي نعم.
ما يؤخذ من الحديث
كمل، وأن أم عطية قالت،
وأن أم عطية قالت
وجعلنا
رأسها ثلاثة قرون،
ثلاثة قرون. وفي رواية أن عند ابن حبان أن كان هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قال واجعلنا رأسها ثلاثة قرون، كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة قرون يعني ضفائر، ثلاث ضفائر، فجعلوا الجهة اليمنى ضفيرة والجهة اليسرى ضفيرة وجعلوا الناصية ضفيرة وسدلناها من وراء ظهرها، ثلاث ضفائر. أي هذا فيه دلالة أن ما كانت تقصر شعرها كبوريا. طيب ما يأخذ من الحديث؟
ما يأخذ من الحديث واحد وجوب غسل الميت المسلم من الفرض كفاية، إن المرأة لا يغسلها إلا النساء وبالعكس إلا ما استثنى،
وبالعكس يعني الرجال يغسلهم الرجال والنساء يغسلهن النساء،
إلا ما استثنى مع
إلا ما استثنيا من المرأة مع زوجها،
المرأة مع زوجها والأمر مع سيدها بكل
منهما، فلكل منهما غسل صاحب، يعني يجوز للرجل أن يغسل امرأته ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها. هنا نعم أي. طيب اسمعوا اسمعوا زميلكم، لا تتكلمون مع بعض، ايش منكم مشاغبين انتم كده؟ ها لا تتكلمون مع بعض، اللي عنده كلام يرفع يده ويجعل كلامه عام للناس كلهم، اي عشان تصبح الفائده عامه، ما يصبح واحد يتكلم هنا وواحد يتكلم هنا، ما يصبح فيه فائده في الكلام هذا الا التشويش. نعم كيف يعني؟ يعني لو كانت بنت صغيرة عمرها سنتين أو ثلاث سنوات أي ما في بأس، هذه ليس لها يعني عورتها يعني ليست مغلظة، تغسلها أبوها ما في بأس، هذه صغيرة يعني العورة بالنسبة لها يعني ما هي مثل الكبيرة. يعني لا بس هو يقصد أن المرأة يعني جسدها غير العورة المغلظة، يعني بقية جسد المرأة ما هو مثل يعني ما هو مثل المرأة مع المرأة، المرأة مع المرأة ستغسل جسدها وتغطي عورتها المغلظة. الله أكبر. نعم.
فضل غسيل الميت في فضل
لا شك أن هذا من الإحسان، هذا من الإحسان من عمل الصالح.
في أجر يعني
طبعا لا ما مسمى لا ما ولكن هذا من عمل المعروف والإحسان، هي من عمل المعروف والإحسان من الصدقة، هذا محسوب في الصدقات محسوب في الأعمال الصالح. هنا. نعم طبعا لا شك لا شك ان اي عمل صالح اي عمل صالح يعمل الانسان الذي يكبر الاجر ويصغره هو نية العامة نية العامة.
ثلاثة ان يكون بثلاث غسلات، فإن لم يك فخمس، فإن لم يك سيد على ذلك، وقيد بعض العلماء زيادة إلى السبع، ولكن المفهوم بقوله إن رأيتن ذلك التفويض إلى رأيهن بحسب المصلحة والحاجة، وفي الرواية الصحيحين سبعا أو أكثر من ذلك، وبعد ذلك إن كان ثم خارج سد المحل الذي يخرج من الأذى. أربع أن يقطع الغاسل غسلاته على وتر ثلاث أو خمس أو سبع. خمسة أن يكون مع الماء سدر ولا لأنه ينقي ويصلب
ويصلي بجسد الميت
ويصلب ويصلب جسد الميت، وأن الماء المتغير بالطاهر باقي على طهوريته. ستة أن يطيب الميت مع آخر غسلاته لئلا يذهب الماء، وأن يكون الطيب من كافور لأنه مع طيب رائحته يشد الجسم فلا يسرع إلى الفساد. سابع البداية بغسل الأعضاء الشريفة وهي الميامن وأعضاء الوضوء. ثامن ظفر ظفر الشعر ثلاث ضفائر وجعله خلف الميت. التاسع
نعم لا للنساء يبقى مثل ما يظهر.
التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء خاص به ولا يتعدى لغير من العلماء والصالحين لأمور كثيرة منها،
وهو مثل الحق الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشترناها إياه ببركته. نعم عليه الصلاة والسلام.
إن الأمر لا يلحق أحد فيه لما بينه وبين غيره من البون الشاسع. ثانيا أن هذه الأشياء التوقفية لا تشرع إلا بشرع ولا يوجد من الأدلة ما يعدلها إلى غيرها.
ما يعديها إلى غيرها. نعم. يعني مسافة كبيرة.
ثالثا أن الصحابة يعلمون أن أبا بكر أفضل الأمة ولم يرد أنهم فعلوا معه ما يفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم.
ما يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم من التسابق على ماء وضوئه وغيرها. نعم.
رابعا التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم من الغلو وهو وسيلة الشرك. خامسا إن فتنة لمن تبرك به وصل إلى تعظيم نفسه الذي هو في هلاكه.
نعم. يعني أن الذين يتبركون بهم من الصوفية وغيرهم تعاظمت أنفسهم وحتى وصلت إلى الشرك، أنهم يرون أنهم يدعون من غير الله ويسألون من غير الله وأنه يتصرف في الكون وأنه يأتي لهم بالمنافع من دون الله إلى غير ذلك، حتى أنهم لا يسألونه أمور لا يقدر عليها إلا الله. ليش؟ لا من البدعة قالون، إلا إذا كان ما عنده غيرها وجعلها كفن يعني. لا هذه كان معه ثياب جديدة وثياب بارية قديمة، فقال كفنوني بالقديمة والجديدة الحي أولى بها. حديث عبد الله بن عباس. نعم أي انقطع، ما يوجد شيء باقي من النبي صلى الله عليه وسلم أو من آثاره، ما في شيء. نعم إيش هي الكفن؟ لأن النبي كفن في بيضاء سحورية، يجوز في غيرها بس هي أولى، البياض أولى. خير ثيابكم البياض كما جاء في الحديث، خير ثيابكم البياض، فإن كذا أبي أضافة هي أولى. نعم لا شك أن من الاستعداد هذا للآخرة. بعض الناس إذا دخل مكيف الكفن البيت قالوا خرجوه من البيت، يتشائمون به يحسبون أنه إذا دخل الميت الكفن البيت ماتوا، وما تدري نفس بأي أرض تموت.
الحديث السابع 50 بعد 100 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال بينما رجل واقف بعرفة إذا وقع على
فوقصته
أو قال فوقصته، فقال رسول الله
يعني صراعته فانكسرت عنقه، يعني إذا طاح الإنسان من الناقة وانكسرت رقبته يقول وقصته الناقة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه
في ثوبيه يعني في الإزار والرداء اللي كان لابسها
في ثوبيه. ولا تحنطوه ولا تخمروا،
هذا دليل قوله ولا تحنطوه، هذا دليل على أنه لا يجوز للمحرم مس الطيب، لأنه محرم لم ينفك عن إحرامه.
ولا تخمروا رأسه
أيضا لأنه محرم، لأن المحرم لا يغطي الرأس،
فإنه يبعث يوم القيامة منبيا.
نعم أي يعني ما زال على إحرامه إلى يوم القيامة. نعم وفي رواية
وفي رواية البخاري
يعني لمسلم، هذه رواية لمسلم. نعم
ولا تخمر وجهه ولا رأسه.
نعم
قال المصنف رضي الله عنه الوقت كسر العنق.
روح ما يؤخذ من الحديث.
واحد وجوب تغسيل الميت أنه فرض كفاية. اثنين جواز الاغتسال للمحرم كما ثبت ذلك في حديث أبي أيوب.
نعم.
الثلاثة الاعتناء بنظافة الميت وتنقيته إذا أمرهم أن يجعلوه مع الماء سدرا.
نعم.
رابع أن تغيير الماء بالطاهرات لا يخرج الماء عن كونه مطهرا لغيره إلى كونه طاهرا بذاته غير مطهر لغيره.
طيب ماشي ماشي، هذه كل الأمور ذكرناها إلى آخره. اقرأ حديث أبي هريرة.
حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي.
اقرأ رقم 11. أن من شرع في عمل صالح،
أن من شرع في عمل صالح من طلب علم أو جهاد أو غيرهما ومن نيته أن يكمله فمات قبل ذلك بلغ بنيته الطيبة جرى عليه ثمرته
إلى يوم القيامة. فإن هذا المحرم لم إنه مات وهو محرم، بقي إحرامه معه إلى يوم القيامة، وإذا بعث يوم القيامة يبعث وهو ملبي.
حتى أبنائه ما يحجون عنه.
ها؟
ما يحجون عنه إنه خلاص أدى الذي عليه.
أي إذا كان مات في عرفة خلاص.
تم
الحج.
أدى الذي عليه.
أي. نعم مثله.
طالب
العلم. نعم، وطالب العلم وغيره من مات على عمل صالح يجري أجره. نعم. عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسرعوا في الجنازة فإن تكن صالحة بخير تقدمونها إليه، وإن تكن ذلك
سوى ذلك، وإن تكن سوى ذلك يعني إن كانت ما هي صالحة فشر تضعونه عن رقابكم، تبون تشيلون فوق أكتافكم وهي من أهل النار، نسأل الله العافية.
ممكن نقول ذلك يا شيخ في الجنازة نقول هذا الكلام ولا نسكت؟
كيف يعني؟
النبي صلى الله
عليه وسلم قال اسرعوا،
بعض الناس
يكون بطيئين ولا شيء. لا باس ان تقول اسرعوا بالمشي، لا باس، لكن ما تقال على سبيل العاده، يعني على سبيل التنبيه احيانا لا باس، لو كانوا الناس بطيئين في المشي ولا في الحركه نقول لها هذا خلاف السنه. لا، السنه ان يسرع الناس بالجنازه،
ما نقول ما ان تكون خير
لا 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 تزعل اهل الميت. الإنسان يكون فقيه يا أخوان، الإنسان يكون فقيه.
شيخ قولي ربما شيخ المشاهدين يجري بالناس،
النعش يجري بالناس؟
يعني يقول لك يقول لك يمشي بسرعة.
لا 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 لا، هذه أوهام أوهام أوهام. هي صحيح هذا، بعض الجنازات سبحان الله يعني تشعر أنها خفيفة وسريعة، يعني بعض الجنازات تشعر أنها خفيفة وسريعة. أنا حضرت الجنازة حقة الشيخ محمد بن جماح، خرجنا من المسجد وصلنا إلى المقبرة وزدناه قد قبروه، رغم أننا مع بعض يعني كنا ماشيين مع بعض مسرعين للقبر، وجدنا أنهم قد وصلوا به وقد قبروه. أيوه، فبعض الجنائز سبحان الله سريع، وبعض الجنائز والله ما تندفن الجنازة حتى تطفش اللي برا، ما يصدقون أنهم انتهوا منها من كثرة ما يصيبهم من العنت والتعب فيها. أي أيه، تحصل هذا، يحصل هذا، يحصل
هذا.
أيوه، هذا انطباع يحصل للناس، ولا ما هو وليس دليل، يعني ليس دليل على أن هذه الجنازة يعني صالحة أو غير صالحة، ما تدري، هذا علمها عند الله، لكن هذا يحصل في العادة عند الناس، يحصل يعني بعض الجنازات الناس يشيلونها ما يشعرون بها، تكون خفيفة جدا سبحان الله، بعض الجنائز يشيلونها يعني تكاد تكسر كتفك من ثقلها. هذه مجربة يعني. نعم. إيه لا بس في مصلحة، هذا في مصلحة، وإن كان يعني الأولى الإسراع، لكن لو له قرابة وله ناس يعني ودهم يدركون هذا فعلوها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الوفاة، أخروا وفاته 3 أيام قبره، النبي صلى الله عليه وسلم أخروا دفنه 2 ليلة ويوم 3، فلا لا بأس إنه يعني إذا كان في مصلحة من تكثير الصلاة عليه أو وصول بعض الأقرباء الذين يعني ينبغي حضورهم لجنازته، ويعني مثل أولاده ولا بناته ولا بعض الأقارب اللي يجون من سفر من بعيد وأخروا حتى يحضروا، لا بأس. ها؟ في النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الناس عليه، لأنهم كانوا يصلون عليه في الغرفة، فيدخلون جماعات جماعات يصلون ويخرجون، يصلون ويخرجون، ما أخرجوه من الغرفة عليه الصلاة والسلام. طيب ما يأخذ مننا الحديث؟
1. استحباب الإسراع بتجهيز الميت وفي محله
في حمله وفي حمله،
لكن بغير السرعة يحصل فيها معها ضرر على الجنازة أو على المشيعين. 2. أن يقيد الإسراع بما إذا لم يكن الموت فجأة يخشى أن يكون
إغماء، يعني أحيانا يغمى على الواحد فيستعجلون ويغسلون ويحطونه في القبر وهو حي، لكن بس أغمي عليه هذا مسكين يعني تعجل الناس عليه. أي فينبغي لهم أن يتأكدوا من حصول الوفاة.
فينبغي أن لا يتبل حتى يتحقق موته أو يكون في تأخير مصلحة من كثرة المصلين أو حضور أقارب ولم يخشى عليه الفساد. ثلاثة في طلب مصاحبة الأخيار الابتعاد عن الإشرار. أربعة قال شيخ الإسلام ابن تيمية من كان
مظهرا
للإسلام فإنه تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة من المناكحة والمغارثة وتغسيل والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين.
حديث أم عطية
عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
أي يعني النساء، يعني أنه نهي عن النساء، نهي النساء عن اتباع الجنائز. قولها ولم يعزم علينا يعني لم نؤمر به أمرا جازما، لم ننهى نهيا جازما عن اتباع الجنائز. وهذا يدل على أن النهي هنا للتنزيه، يعني الأولى أن المرأة ما تتبع الجنازة، لكن لو تبعتها ما عليها شيء، لأنه لم يجزم عليهم أو في ولم يعزم عليهم في نهيهم عن اتباع الجنازة. ما يؤخذ من الحديث؟ نعم استثني الجواز، جواز اتباع الجنازة للمرأة إذا لم يخشى من أمر محرم مثل النياحة ولا ما يحصل من بعض النساء. يجوز لها أن تدخل المقبرة، ما الذي يمنعها من دخول المقبرة؟ أي نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا عام يشمل النساء والرجال. نعم أي ضعيف. أي نعم. ما يأخذ من الحديث؟
ما يأخذ من الحديث واحد نهى النساء على اتباع الجنازة وهو عام في اتباع من حين تجهيزه وصلى عليها وإلى المقبرة حيث تدفن. اثنين علة النهي النساء لا يطقن مثل هذه المشاهد المحسنة والمواقف المؤثرة، فربما ظهر منهن من التسخط والجزع ما ينافي الصبر الواجب. ثلاثة الأصل في النهي التحريم، إلا أن معطية فهمت من قرينة الحال إن نهيهن عن اتباع الجنائز ليس جازما مؤكدا.
نعم.
الرابع لكن قال ابن دقيق العيد قد وردت أحاديث أدل على التشديد في اتباع الجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث.
على كل حال هذا الحديث يدل في الأصل على الجواز ما لم يحصل أمر محذور، فإذا كان يتوقع حصول المحذور فإنه لا يجوز لها. أما إذا لم يتوقع حصول أمر محظور فإنه في الأصل الجواز. الأصل الجواز. نعم. حديث سمرة بن جندب
رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها.
هذا يدل الحديث على أن المرأة إذا ماتت فإن موقف الإمام بالنسبة للمرأة يكون في وسطها، وموقف الإمام بالنسبة للرجل يكون عند رأسه. نعم. اقرأ الحديث الذي بعده.
باب في تحريم التسخط في الفعل والقول. الحديث 61 بعد 100 عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السارق
من الصالقة والحالقة والشاقة.
الصالقة
إيش مقصود بالصالقة؟ أي التي تصيح عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، أي والشاقة التي تشق ثيابها، هذه يعني من الكبائر، لأنها ورد فيها البراءة، يعني الله سبحانه وتعالى برئ ممن تفعل هذا الفعل، يعني هذا الفعل تخلى الله عنها. معنى برئ يعني تخلى عنها التي تفعل مثل هذه الأفعال. حديث عبد الله بن مسعود
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
وهو النياحة، دعوى الجاهلية النياحة. هذا يدل يا إخوة على أن الصبر واجب، والصبر يعني يشمل الصبر على طاعة الله والصبر عن محارم الله عز وجل والصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه ثلاثة أشياء يجب الصبر فيها، الصبر على طاعة الله والصبر على محارم الله الصبر عن محارم الله والصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه الثلاثة الأشياء يشملها الصبر، فالواجب على الإنسان أن يمارس الصبر فيها. أيضا الإنسان عند حلول المصيبة إما أن يتسخط وإما أن يصبر وإما أن يصبر ويرضى، وإما أن يصبر ويرضى ويشكر. له هذه الحالات الأربع. الحالة الأولى أن يتسخط، وهذا ليس له أجر، والمصيبة حاصلة حاصلة، ويكون قد نزلت المصيبة التي وقعت عليه وفات عليه أجر الصبر. أن يصبر، فهذه هي مرتبة من مراتب الصابرين، أن الإنسان إذا نزلت عليه المصيبة يسترجع ويصبر. أن يصبر ويرضى بقدر الله عز وجل، ويعلم أن قدر الله خير محض له من الله سبحانه وتعالى. أن يشكر الله عز وجل على ما يترتب على هذه المصائب من نعم، ومن أقلها ما يحصل من الأجر على الصبر على هذه المصيبة، أقل حاجة الصبر عليها. وهناك من الخير في طيات المصائب ما لا يعلمه إلا الله. ولو علم من نزلت عليه المصيبة بما في طيات هذه المصيبة من الخير لتمنى أن تقع هذه المصيبة، لما يعلم مما فيها من الخير على هذا الذي نزلت عليه المصيبة. فإن أقدار الله خير محض لا شر فيها بوجه من الوجوه، خير محض لا شر فيها بوجه من الوجوه. نعم، الصبر على طاعة الله، والصبر عن محارم الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. نعم، الصبر واجب والرضا منزلة أعلى، منزلة أعلى، هذه منازل أعلى، يعني كلما زاد الإنسان كلما ارتقت منزلته. نعم، يقصدون بهذا أن المصيبة نوع من المكروه، وأنه يحمد الله عليها وعلى ما فيها، على كونها من قدر الله الذي يؤمن به، أنه من قدر الله الذي يؤمن به، وعلى ما في الإيمان بها والصبر عليها من الأجر. هم يقصدون هذا المعنى، والمعنى هذا صحيح، هذا المعنى صحيح، العبارة صحيحة، أنه ما 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 يحمد على المكروه غير الله سبحانه وتعالى. طيب ما يأخذ من الحديث؟ أول شيء وجوب الصبر على المصائب الذي دل عليه الحديث أولا، ما ذكره المصنف، وجوب الصبر على المصائب. إيه نعم،
ما يأخذ من الحديث: واحد، تحريم التسخط على أقدار الله المؤلمة، وإظهار ذلك بالنياحة والندب أو التحلق أو الشق أو غير ذلك حتى التراب على الرأس. اثنين، تحريم تقليد الجاهلية بأمورهم الذي لم يقرهم الشارع عليها.
ثلاثة،
إن هذا الفعل وهذا القول من الكبائر، النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن عمل ذلك، ولا يتبرأ إلا من فعل كبيرة. لا بأس من الحزن والبكاء.
الحزن والبكاء لا ينافي الصبر يا أخوان. الحزن والبكاء إذا نزلت المصيبة، مثلا واحد مات له ميت فبكى، لا يعني أن هذا البكاء ينافي الصبر. لا، البكاء هذا رحمة تقع في قلوب الناس، والبكاء موافق للطبيعة، موافق للطبيعة وللفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات واحد من أولاد بناته بكى عليه الصلاة والسلام ودمعت عيناه ذرفت، فلما سئل عن هذا فقال: إنها رحمة يقذفها الله في قلوب عباده. نعم، طيب اقرأ لنا، اقرأ لنا الحديث الذي بعده.
الحديث 63 بعد المئة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، كانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها
وتصاويرها
فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم قال: أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبر مسجدا ثم صوروا.
المسجد المقصود به الكنيسة هنا، مسجدا يعني كنيسة هي، ثم صوروا
فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله.
أولئك
شرار الخلق عند الله.
إيه، هذا الحديث حديث عائشة في بيان حكم بناء المساجد على القبور. قالت لما اشتكى يعني مرض، وكان مرضه الذي مات فيه في سنة 11 هجري صلى الله عليه وسلم، قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه، هم أم حبيبة وأم سلمة كنيسة، والكنيسة للنصارى، رأتها بأرض الحبشة يعني عندما كانت مهاجرة هناك، لأن أم سلمة أسلمت قديما وهاجرت مع زوجها أبو سلمة، هاجرت إلى بلاد الحبشة ثم رجعت إلى المدينة، ومات أبو سلمة في غزوة أحد فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده. وأم حبيبة هذه رملة بنت أبي سفيان كانت زوج عبيد الله بن جحش وقد تنصر ورجع عن دينه في الحبشة فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها النجاشي. النجاشي دفع مهرها نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلها له، دفع 400 دينار مهرا لها. ما يؤخذ من الحديث؟
ما يؤخذ من الحديث 1 تحريم البناء على القبور والنوع من التشبه بالمشركين ومن مسائل الشرك، 2 تحريم التصوير لدى الروح
لذوي الأرواح لذي الروح
ولا سيما لأهل الصلاح الذي يخشى من صورهم الفتنة.
نعم 3
ثلاثة إن من عمل هذا فهو من شر خلق الله لما في عمله من المحاذير الكثيرة والعواقب الوخيمة عليه وعلى غيره. 4 في كمال النص النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يصرف عن الموعظة ما يقاسيه من الألم.
أيضا فيه المبادرة إلى إنكار المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع زوجاته يذكرن التصاوير وحسن الكنيسة هذه أنكر ما فيها من المنكر ليبين ما يجوز وما لا يجوز في هذا. حديث عائشة
في بعض القبور نشوف يعني محوط زي الطوب كده، محوط يعني شبر تقريبا،
ما يضر هذا الارتفاع، ارتفاع القبر بمقدار شبر ما يضر هم يحطونه اي علشان يحددون القبر عشان لا تضيع معالمه. اي لا بس ما فيش، لا ما فيش. نعم اي لا، الذين بنوا هذه الكنيسه هم شرار الخلق الذين بنوها، وليس الذي في القبر. ان كان في القبر صالحا لا يدري عن ذلك فان الميت لا يعذب بفعل الحي اذا كان لا يعلم بهذا ولا يقره، ولا تزر وازره وزر اخرى. الذين يفعلون هذا الفعل هم شرار الخلق الذين بنوا هذه البنايه. لا بس ما هي في القبلة؟ أي ما هي إذا كانت ما هي في القبلة في الجنب، إذا كانت الغرفة هذه ليست في جهة القبلة فما تضر، وإن كان الأولى يعني إبعادها لكن ما تضر إذا كانت ما هي في جهة القبلة. والأولى ألا يوجد، الأولى ألا يوجد هذا. لا إذا ما كانت في القبلة ما في شيء. حديث عائشة
رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم من لعن اليهود والنصارى
لعن الله اليهود والنصارى
اتخذ قبور أنبياء مساجد. قالت نعم. لولا ذلك لبرز قبره
لأبرز قبره
غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.
أي نعم خشي أن يتخذ مسجدا. ما يؤخذ من الحديث؟
ما يؤخذ من الحديث النهي الأكيد التحريم الشديد لاتخاذ القبور مساجد قصد الصلاة عنده. قال الصنعاني رحمه الله تعالى إن ذلك ذريع لتعظيم الميت الطواف بقبره التمسح بأركانه والنداء باسمه. هذه بدعة عظيمة عمت الدنيا وعبد الناس القبور عظموه بالمشاهد القباب وزادوا على فعل الجاهلية فأسرجوها وجعل لها نصيبا من أموالهم كما قال تعالى يجعلون ما لا يعلمون
ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. وذكر
أنه قد ورد بعض الأحاديث التي تدل على أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل به السلف شيئا من هذا القبيل. فقد أخرج أبو داود عن القاسم بن محمد أنه دخل على عائشة فكشفت له عن 3 قبور لا مشرفة ولا لاطئة.
أي نعم ولا لاطئة في الأرض يعني ما مسومة على الأرض.
أي قبره وقبري صاحبيه. نعم. ذكر الصنعاني أن ذلك غير جائز سواء كان القبر في قبلة المسجد أو غيرها.
نعم.
الثاني إن هذا من فعل اليهود والنصارى فمن فعل فقد اختفى أثرهم وترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ثالث إن الصلاة عند القبر سواء كان في مسجد أو غير مسجد من وسائل الشرك الأكبر. من الله تعالى صان النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أن يعمل الشرك عنده فألهم أصحابه من بعدهم أن يصونوه
يعني لا يخرجوه.
إن هذه من وصاياه الأخيرة التي أعدها آخر أيام لتحفظ صلى الله عليه وسلم.
أي نعم. حديث أبي هريرة.
حديث أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليه فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل ومن القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، رواه البخاري ومسلم، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد.
نعم. هذا الأجر الوارد لمن صلى على الجنازة. إيه نعم، اقرأ ما يأخذ من الحديث.
ما يأخذ من الحديث من الفضل العظيم بالصلاة على الجنازة وتشييع حتى تدفن، وقد ذهب الجمهور العلماء إن المشي أمامه أفضل. قال ابن المنذر: إذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يمشون أمام الجنازة. أنه يحصل للمشي والمشيع،
أنه يحصل للمصلي والمشيع،
أنه يحصل للمصلي والمشيع حتى تدفن ثواب لا يعلم قدره إلا الله تعالى. إن في الصلاة على الميت تشييع جنازة إحسانا إلى الميت وإلى المصلي والمشيع، فضل الله أرابع فضل الله تعالى على الميت، حيث حظ على تكثير الشفاعة له على تكثير الشفعاء له بأجر من عنده.
إيه نعم. وهي القراريط التي جعلها لمن يصلي على الميت.
الخامس من نسبة الثواب بنسبة الأعمال التي يقوم بها العبد، حيث أن جعل المصلي قيراط والمصلي والمشيع قيراطان.
زيارة القبور، طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية قسمها إلى قسمين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. الشرعية هو الذي يزور الميت للقبور للاتعاظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فالذي يزورها لهذا الغرض فهي زيارة شرعية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للموتى عندما يدخل المقبرة فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وبشركم أن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور، غفر الله لنا ولكم. يدعو لهم ويدعو لهم بما شاء من الدعاء، فإنهم بحاجة إلى هذا الدعاء. أما الزيارة البدعية فهو الذي يأتي ليذبح عندها، ولا ليسأل عندها، أو ليدعو عندها، كما نرى بعض الناس إذا وقف عند القبر قام يدعو الله عند القبر لأنه قبر رجل صالح. كل ما تمار الناس في المدينة عندما يصلون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلون القبلة ويدعون، فيظنون أن الدعاء هذا له فضيلة في هذا المكان. هذه بدعة من البدع. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.